الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام بكر الحميدي رحمه الله في رسالته وصول السنة: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني في تأخيرها. فالزكاة متى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، يعني يريد أنه إذا أخر الزكاة لا يكون بذلك كافرا مع إقراره بالوجوب. وهذا القول هو القول الصحيح في أن من منع الزكاة بخلا مع إقراره بالوجوب فإنه لا يكفر وإن كان واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعقوبة مانع الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر مانع زكاة الإبل: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر نحو ذلك في مانع زكاة البقر، ثم في مانع زكاة الغنم، وفي كلها يقول: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا دليل صريح على أن مانع الزكاة ليس بكافر، إذ لو كان كافرا لقال: ثم يكون سبيله إلى النار. لكن قوله: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، معناه أنه تحت المشيئة، ولا يكون تحت المشيئة إلا المسلم صاحب الذنب الكبيرة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فدل هذا الحديث على أنه يكون تحت مشيئة الله، مع كونه كما قلنا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وموعود بهذا الوعيد الشديد الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أخبر الله عز وجل به: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، قال: ثم يأخذ بلهمزتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فهذا أيضا من عقوبة مانع الزكاة أن يمثل له شجاع أقرع، يعني حية يسمى بالشجاع، قيل وهي الحية التي تجلس على ذنبها، تجلس على ذنبها وربما تقف حتى تصل إلى رأس الفرس، وأقرع يعني لا شعر له من شدة السم، فيعذب به بسبب منعه للزكاة، فيقول: أنا كنزك أنا مالك. والكنز المال الذي يكنز ولا تخرج زكاته، ما لم يخرج زكاته فهو كنز، وما أدي زكاته فليس بكنز. فهذه الأدلة تدل على أنه يعذب ويعاقب وأنه معرض لهذا العذاب، لكن بالنسبة للتكفير فهو إن أقر بالوجوب وبخل بإخراجها فهو تحت مشيئة الله جل وعلا. وأما في الدنيا فإنه إن منع أداء الزكاة أخذت منه قهرا، أخذت منه قهرا بإجماع أهل العلم، وإن قاتل على منعها قوتل، وإن قاتل على منعها قوتل، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. ومانع الزكاة في عهد أبي بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على أصناف ثلاثة كما ذكر أهل العلم، فمنهم من ارتد عن الإسلام، منهم من ارتد عن الإسلام ورجع إلى ما كان عليه من الكفر، ومنهم من منع الزكاة بخلا مع إقراره بوجوبها، ومنهم كذلك من آمن بمسيلمة الكذاب، والذين يعني كفروا جحدوا وجوب الزكاة، ممن منع الزكاة منعها جحدا، ومنهم من منعها بخلا، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه الجميع، قاتلهم جميعا، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فاستدل بهذا الحديث على قتال من منع الزكاة، قالوا أن الزكاة حق المال وهو من حق الإسلام، وقال: والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. ووافقه جميع الصحابة رضوان الله عليهم بعد خلاف عمر له في أول الأمر، فلما تبين له صواب ما قاله أبو بكر اتفقت كلمة الصحابة وأجمعوا على قتال من منع الزكاة، لكن إذا أداها يعني أخر إخراجها بعد سنة أو سنتين أدى الزكاة قبلت منه، وهو آثم على التأخير، وهو آثم على التأخير. قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، إذا أداه فقد أدى. يعني يقول أن تأخير الزكاة لا يجوز، لأن الزكاة لها تعلق بحقوق من يستحقها من المساكين والفقراء، فإذا تأخر أداءها فقد أخر أداء ما يجب لهؤلاء المستحقين، بخلاف الحج فإنه حق لله عز وجل خالص، ليس فيه حق لأحد من الخلق، فإذا أخره ثم أداه بعد ذلك لم يكن آثما على التأخير. وهذا يأتي إلى مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو: هل الحج على الفور أم على التراخي؟ قولان لأهل العلم، والمؤلف رحمه الله يجنح إلى أنه على التراخي، ولهذا قال: لو أخره ولم يكن آثما. فالإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الإمام أبو حنيفة يذهبان إلى أن أداء الحج على الفور، أنه على الفور، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه على التراخي، والإمام مالك له روايتان في هذه المسألة، رواية أنه على الفور ورواية أنه على التراخي، والمسألة خلافية بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه على الفور لعموم قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهكذا أيضا قول الله جل وعلا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقوله فاستبقوا الخيرات. هذه الآيات فيها أمر بالمسارعة والمسابقة إلى فعل الخير، ومن فعل الخير المبادرة بفعل الواجب، كذلك أيضا أن المبادرة بأداء فريضة الحج فيها براءة الذمة، تبرأ الذمة من هذا الواجب ويسقط الطلب قبل أن يعرض للإنسان العوارض والموانع التي ربما تمنعه من أداء الحج. وهكذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع الحج فليعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له، أي من العوارض التي ربما تمنعه وتحجزه من أداء هذا الواجب. وأما استدلال من استدل من أهل العلم على أن الحج على التراخي بأن الحج فرض في السنة السادسة، وما حج النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة التاسعة أو في السنة العاشرة، واستدلوا بقول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وأن هذه الآية نزلت في السنة السادسة. فالجواب أن فرض الحج على الصحيح كان في السنة التاسعة. وأما قول الله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، هذا فيه وجوب الإتمام، فيه وجوب الإتمام، ولم تتعرض الآية إلى وجوب الحج، وإنما كان وجوبها بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية كان نزولها في السنة التاسعة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، لأن المشركين كانوا يحجون البيت ويطوفون عراة حول البيت، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن يأتي المنع من طواف المشركين حول البيت حتى نزلت آيات براءة، فبعث بها النبي عليه الصلاة والسلام مع علي رضي الله عنه، وتبع بها أبا بكر حين حج بالناس في السنة التاسعة، وأعلنت هذه الآيات بالبراءة من المشركين ومنعهم من الطواف حول البيت عراة. فلما تهيأت الأمور مع انشغال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بالوفود الذين وفدوا عليه من أهل الإسلام من سائر الأقطار، حج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع. قال رحمه الله وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. يعني إيش؟ أول عبارة، إيش عندك أول عبارة؟ وإن هو مات، إيش قبلها؟ أيوة، ها يعني هذه العبارة مش موجودة. طيب في هذه النسخة، نسخة محققة، يقول المؤلف رحمه الله، طيب نقرأ من أول ما يتعلق بالحج. قال وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم. يعني عندنا نقصنا في قوله وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه، هذا موجود، ووجد السبيل إليه يعني استطاع، صار مستطيعا للحج بأن ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق وعنده القدرة البدنية في الذهاب إلى الحج، فهنا وجب عليه الحج. ثم قال: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، يعني أن الحج عبادة متعلقة بالعبد بينه وبين ربه، ليس لها تعلق بأحد من الخلق بخلاف الزكاة، لأن الزكاة إخراج المال لمن يستحق من الفقراء والمساكين وغيرهم من الأصناف الثمانية، ففيها تعلق بحق الآخرين، لكن الحج عبادة خالصة لله، عبادة خالصة لله بين العبد وبين ربه. قال: إذا أداه فقد أدى، يعني إذا حج أدى هذا الواجب الذي عليه. وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني إن مات وهو مستطيع للحج ولم يحج كان بهذا آثما ولا يكون كافرا، إذا كان مقر بوجوب الحج ولم يحج مع استطاعته فهو آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، كما عند البيهقي رحمه الله، وورد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه ضعف، وإنما صح موقوفا من قوله. وهذا حمله أهل العلم على أن من استطاع الحج فلم يحج وأنكر وجوب الحج أو استحل يعني تركه فهذا يكون كافرا، أما إن تركه تكاسلا مع اعتقاده بوجوب الحج فهو يعني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وموعود بوعيد شديد. وهذا القول هو من باب الزجر والتهديد والتشديد في أمر ترك الحج مع الاستطاعة. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه. أما قوله يجب لأهله أن يحجوا عنه، الصحيح أنه لا يجب عليهم، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو الذي فرط في ترك هذا الواجب مع استطاعته له فيتحمل إثم تفريطه، ولا يتحمل أهله عنه ما ترك من الواجب، لكن هل يحجون عنه وينفع ذلك؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول أنه يحج عنه ويكون الحج دينا في ذمته لأنه كان مستطيعا وتركه، فيستحب لبعض أوليائه أن يحج عنه ويسقط عنه هذا الدين. ومن أهل العلم من يقول لا يجزئ أن يحج عنه، لا يجزئ أن يحج عنه، لأن النيابة في هذه العبادات التي أمر الإنسان أن يقوم بها بنفسه، أمر أن يقوم بها بنفسه كالصلاة والصيام والحج، فإذا فرط في فعلها من غير عذر وترك أداء هذا الواجب فإنه لا يجزئ أن يؤدى عنه، لا يجزئ أن يؤدى عنه. ورجح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في حاشيته على سنن أبي داود أنه لا يجزئ أن يصام عنه أو أن يحج عنه ما دام أنه قد فرط في ترك هذا الواجب. ولهذا قال هنا: ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، يعني يقول كما أن الدين إذا كان عليه دين ومات هو في ذمته فأداه عنه أولياؤه قبل ذلك وأجزأ، فكذلك أيضا ما كان من حق الله جل وعلا كالحج إذا مات هو مستطيع ولم يحج فهو دين في ذمته، إذا حج عنه بعض أقاربه وأوليائه فنرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه. وهذا كما سمعنا على قول من يقول من أهل العلم بأن ذلك يجزئ، وإلا فالأمر خطير وشديد أن الإنسان يترك الواجب مع استطاعته ثم يعني يفرط في تركه لهذا الواجب، كما لو أن إنسانا أراد أن يحج عن شخص وهو قادر ومستطيع وحي، ما أجزأ ذلك؟ إنسان يستطيع الحج ببدنه وبماله ولم يحج، وذهب إنسان عنه يحج، ما يقبل هذا منه، ما يقبل هذا منه، لأنه هو المخاطب بهذا الواجب. فهكذا إذا فرط وترك هذا الواجب، فعلى قول من قال من أهل العلم أنه لا يجزئ عنه، وإن كان جمهور أهل العلم على أنه يجزئ أن يحج عنه أو يصام عنه إذا مات ولم يؤدي هذا الواجب، فيكون دينا في ذمته، لكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. يستحب لبعض أوليائه أن يصوموا عنه أو يحجوا عنه، ولا يكون واجبا عليهم، لما سمعنا من قول الله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: تم الكتاب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.